فضيلة الشيخ أحمد بن عبد الرحمن المهنا، شرح الشمائل المحمدية للإمام الترمذي، الدرس الثالث.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن محمد بن سيرين أنه قال: كنا عند أبي هريرة وعليه ثوبان ممشقان من كتان، فتمخط في أحدهما فقال: بخ بخ، يتمخط أبو هريرة في الكتان، لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة مغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي يرى أن بي جنونا، وما بي جنون، وما هو إلا الجوع. وعن مالك بن دينار أنه قال: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط ولا لحم. نعم، التاسع. نعم، في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن مالك بن دينار أنه قال: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط ولا لحم إلا على ضفف. قال مالك: سألت رجلا من أهل البادية: ما الضفف؟ قال: أن يتناول مع الناس.
عندي الباب التاسع، باب ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ثمانية رجل. أعطونا نسخة يا شيخ من الكتاب، يمكن مصور. كم رقم الحديث عندك؟ مختلفة النسخ عندنا. أنا نبدأ بالنسخة اللي عندك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذا الحديث أو هذا الباب المتعلق بعيش النبي صلى الله عليه وسلم في أحد معه نسخة مطبوعة غير النسخة اللي معكم هذه؟ رقم 71 الحديث. خلاص يا شيخ، الباب هذا سيأتينا في آخر الباب عن زهد النبي صلى الله عليه وسلم، ونفس هذه الأحاديث ستكون مكررة عندنا في آخر الكتاب. المؤلف رحمه الله يذكر هذا الحديث عن أبي هريرة، ويذكر أن عليه ثوب ممشق، يعني ثوب قديم. قال: فتمخط في إحداهما أو في أحدهما. التمخط هو الاستنثار. ثم قال: بخ بخ، يتمخط أبو هريرة في الكتان. الكتان قد يكون لباس ثمنه أغلى. لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة رضي الله تعالى عنها مغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي يرى أن بي جنونا، وما بي جنون، وما هو إلا الجوع. الأحاديث التي جاءت هذا الحديث يذكر وصفا للنبي صلى الله عليه وسلم وثوبا أو شيئا من لباسه. أما ما يتعلق بأكله عليه الصلاة والسلام وأنه لم يشبع من خبز الشعير مرتين في يوم، ولم يشبع غداء وعشاء، وإنه لا يأتي عليه الهلال كما في حديث عائشة عن عروة والهلالين والثلاثة، ولا يوقد في بيت رسول الله نار، ستأتي هذه كلها الحديث في باب مستقل. الخلاصة أن هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه يحكي حال وضعه مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حال لبسه بعد النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر عن نفسه رضي الله تعالى عنه أنه كان يجلس على ملء بطنه، فلذلك كان من أسباب كثرة روايته للحديث أنه كان ملازماً لمجلس النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر عن نفسه رضي الله تعالى عنه أنه كان قال: كان الناس يشغلهم الصفق في الأسواق، يعني البيع والشراء، وكنت أجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطني. فتحصل له هذا العلم الكثير. وسيأتي حديث أن الصحابة اشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم جوع، ورفع بعضهم عن بطنه فوجده ربط حجراً على بطنه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ورفع عن بطنه فوجدوه ربط حجرين على بطنه. وسيأتي في ذلك قصص كثيرة عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث مالك بن دينار، مالك بن دينار هذا صحابي؟ لا، قال: ما شبع النبي صلى الله عليه وسلم من خبز قط ولا لحم إلا على ضفف، إيش معنى؟ يعني عند أضياف أو يتناول مع الناس. الخلاصة، شبع النبي عليه الصلاة والسلام، قد شبع عليه الصلاة والسلام كما في غزوة الخندق وفي غيرها، لكن المعتاد أنه لا يشبع عليه الصلاة والسلام، المعتاد أنه لا يشبع. وقد يقول القائل: ألم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم قوت سنة فكيف لا يشبع؟ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه كان يدخر قوت سنة كاملة، فكيف لا يشبع عليه الصلاة والسلام؟ نقول: هو يدخر لسنة كاملة عليه الصلاة والسلام، لكنه ينفقها قبل أن تتم السنة، يعني تنتهي هذا القوت قبل نهاية العام فيجوع عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك أنه عليه الصلاة والسلام خير بين أن تكون بطحاء مكة ذهب وفضة أو يجوع يوم ويشبع يوم، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم الجوع، قال: إن شبعت شكرتك وإن جعت دعوتك، وذلك زهداً في الدنيا. تفضل الحديث اللي بعده أو الباب اللي بعده.
قال رحمه الله: باب ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن ابن بريدة عن أبيه أن النجاشي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما. وعن المغيرة بن شعبة قال: أهدى دحية للنبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما، وقال إسرائيل عن جابر عن عامر: وجبة فلبسهما حتى تخرقا، لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أذكي هما أم لا.
هذا فيما يتعلق بخف النبي عليه الصلاة والسلام. ونعلم جميعاً أن في كتب الفقه أحكام مستقلة تتعلق بالمسح على الخفين. الخف عادةً أنه يُصنع من الجلد، والمسح عليه هو المشروع، ولشيخنا الشيخ عبد الله بن جبرين رسالة عن المسح على الخفين. وأما هذه الجوارب التي نلبسها نحن ونمسح عليها، هذه مقيسة على الجورب، مقيسة على الجورب. ابن المبارك رحمه الله يقول: إن الرجل يسألني عن المسح على الخفين فأتهمه أنه من أهل الأهواء، لأن المسح على الخفين مما تواترت به الأدلة. في حديث ابن بريدة رضي الله تعالى عنه أن النجاشي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما. النجاشي هو ملك الحبشة، وقد أسلم وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب، وهو كما قالوا مخضرم، أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام. الخف في العادة ليس له شعر وليس له نقش، إنما يكون سادة، ولذلك قال: أسودين ساذجين، يعني سادة لا لون ولا نقش فيهم. الخف دائماً نعرف أنه قدم البعير، أما الحافر للخيل، أما الظلف للشاة والمعز، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أو لما أهدي هذا الخف شرع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأحكام لهذا الخف، وهناك شروط معلوفة في كتب الفقه للمسح على الخفين. قال: فلبسهما ثم توضأ. هذه من الشروط، أنه لا تمسح على الخف إلا بعد أن تلبسها بعد وضوء، ومسح عليهما جميعا أو يمسح اليمين ثم يمسح الشمال. الخف يختلف عن الجورب اختلاف كامل، وفي مسألة المسح على الشراب هذه مسألة خلافية عند العلماء وكلامها طويل وليس هذا محله. الرسول عليه الصلاة والسلام كان من هديه أنه يقبل الهدية ويثيب عليها. ايش معنى يثيب عليها؟ يكافئ، ويقبل الهدية ولو كانت قليلة. أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم من الهدايا ما كانت قليلة، حتى جاء في بعض الآثار في الأحاديث يأتينا أنه دعي إلى خبز شعير وإهالة سنخ فاستجاب النبي عليه الصلاة والسلام. الخلاصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم من هديه أنه يقبل الهدية مهما كانت، فقبل عليه الصلاة والسلام من ملك خف، فلا تستحقر الهدية مهما كانت. من العادات يعني من يرى من الناس في زمننا ترك المسح على الخف، وهذا مخالف للسنة. المسح على الخف عبادة شرعية وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني قال: أهدى دحية للنبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما. دحية الكلبي الذي يأتي جبريل على صورته. وقال إسرائيل عن جابر عن عامر: وجبة فلبسهما حتى تخرقا، لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أذكيا هما أم لا. هؤلاء الهدايا التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم منها الخف والجبة في دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل هذا الملبوس حتى تخرق، يعني حتى بلي. وفي الحديث يقول أن لهما قبلان سنتكلم عنه، وهي ما يتعلق بنعل النبي صلى الله عليه وسلم. الخلاصة: إن كانت طاهرة فلا يضرها، وإن كانت غير إن كانت مذكاة فلا يضرها، وإن كانت غير مذكاة فدبغها ذكاتها. يعني الأصل فيها الطهارة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الراوي: لا يدري النبي أذكي، يعني لأنها مصنوعة من جلد، أم لم يذكى. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يسأل، ولذلك الأفضل في مثل هذه الأمور ألا تتعمق في السؤال، لا تتعمق في السؤال. الغالب في الأصل في الأمور والملبوسات الأصل فيها الإباحة. في مسألة تتعلق بالمسح على الخفين: من لبس الخف كي يسقط عنه الغسل، فالأصل في هذا أنه لا يلبسها إلا لحاجة، ولا يمسح لها عليها إلا لحاجة، إما لتدفئة أو غيرها. أما يلبس الخف حتى يسقط عنه المسح فهذا خلاف السنة وخلاف الأولى. الباب اللي بعده.
قال رحمه الله: باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن قتادة أنه قال: قلت لأنس بن مالك: كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لهما قبالان. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان مثني شراكوهما. عن عيسى بن طهمان أنه قال: أخرج إلينا أنس بن مالك نعلين جرداوين لهما قبالان. قال: فحدثني ثابت بعد عن أنس أنهما كانتا نعلي النبي صلى الله عليه وسلم. عن عبيد بن جريج أنه قال لابن عمر: رأيتك تلبس النعال السبتية. قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان. وعن السدي أنه قال: حدثني من سمع عمرو بن حريث يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليحفهما جميعا. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل يعني الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، فلتكن اليمين أولهما تنعل وآخرهما تنزع. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب تيمن ما استطاع في ترجله وتنعله وطهوره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان، وأبي بكر وعمر، وأول من عقد عقدا واحدا عثمان.
هذا في وصف نعل النبي صلى الله عليه وسلم، والباب الأول الذي تقدم في خف النبي عليه الصلاة والسلام، يعني فكان يلبس مرة خف ومرة يلبس نعل. في حديث أنس بن مالك أنه لما سئل كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما قبالان أو قبالان، يعني هذا مثنى، والمراد بالقبالان السيور هذه التي تكون على وجه الحذاء. وأقرب ما يعني يوصف به نعل النبي عليه الصلاة والسلام المسمى عند العامة بالزنوبة، هذه اللي لها قبلان يعني خطين أو سيرين متوازيين. الشراك كما في حديث ابن عباس: كان لنعل النبي صلى الله عليه وسلم قبلان مثنى شراكهما، يعني متثنية، والمراد بذلك أن هناك رباط للحذاء في مقدمة النعل. يعني الخلاصة في هذا الكلام أن أحذية أو نعل النبي صلى الله عليه وسلم له أوصاف وله أنواع. شيء له قبلان بدون ما يكون له سير خلف، وفيه من الأحذية له قبلان وله ما يمسك هذا النعل الذي يكون له نعل أو سير يعني يكون من خلف، وهذا مشهور ومعروف عند كثير من الناس. النعل في الغالب يكون له ثلاثة سيور في الغالب، فالمقدمة لها واحد وهو يمسك الأصابع والإبهام، ثم يكون له في الخلف اثنين يكونون محاطان بالإبهام لأجل يتماسك القدم. وسيأتينا في وصف نعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ بهما، يعني قد يكون هناك فيه مشقة لنزعهما عند الوضوء. من الأحكام المتعلقة بالنعل حكم لبس النعل قائم. كثير من الناس إذا رأى رجل يلبس نعله قائم قال هذا منهي عنه، والصواب أن الحديث النهي فيه أو عنه عن لبس النعل قائم حديث ضعيف، فلا حرج من لبس النعل قائم أو قاعد. طيب، أما ما يتعلق بلبس النعل واحدة سيأتينا لها كلام خاص، يعني سيأتينا لها حديث متعلق بهذا الحكم. في حديث عيسى بن طهمان قال: أخرج إلينا أنس بن مالك نعلين جرداوين لهما قبالان، فحدثني ثابت بعد أن أنس أنهما كانتا نعلي النبي صلى الله عليه وسلم. كل حذاء إذا لبس استمسك في الغالب، يعني يمسك نفسه بنفسه. الحذاء في القديم لا يلبس أو لا يستطيع الرجل أن يلبسه إلا وهو جالس، لأن له رباط، فقد يقع عند لبسه أو يتمايل. ولذلك قد يقول بعض العلماء أن النهي هنا خاص بالحذاء الذي له رباط، ولكن كما تقدم أن الحديث ضعيف فلا يبنى عليه حكم. في حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يلبس النعال السبتية، ولما سئل رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. أولا، هذه النعال تسمى سبتية لأنه من السبت وهو القطع، يعني ما فيها شعر. وعند قوله ويتوضأ فيها، إذا أراد الإنسان أن يتوضأ بنعله فلا بد من شرط أن يغمر النعل بالماء حتى يصل الماء ما تحت الشراك والسيور وما تحت القدم. فإذا شق على الإنسان خلع عليه لا بأس أن يتوضأ، لكن بهذا الشرط أن يغمر بالماء حتى يصل باطن القدم وما تحت الشراك والسيور. في الحديث الذي بعده هذا تقدم، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين. السبب في الصلاة في النعلين قد يكون في مشقة للخلع، وقد يكون هذا سنة، يعني من الناس من يرى أن الصلاة بالنعلين سنة ومستحب. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود لا يصلون في نعالهم، فصلوا في نعالكم، يعني الأمر الإباحة. إن صليت في نعلك فقد وافقت النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة بنعليه، وإن تركتهما فلا بأس. لكن السنة إن أردت تطبيقها فليس في هذا المكان، يعني لا تدخل الآن من خارج المسجد وتدخل بنعليك وتصلي بهما تقول أريد تطبيق السنة، لا. هذا المكان نظيف وعليه سجاد، وتطبيق السنة ليس محصورا في مكان محدد، يعني هناك أوقات أو في أماكن أو في سنن لا يصلح تطبيقها في كل مكان. إذا خرجت للصحراء، خرجت للبرية، صلي بنعلك. لذلك من كان في صحراء وصلى بنعليه يريد تطبيق ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فلا حرج، أما في هذه المساجد فلا، فلا، لأن قادر في العادة أنا يعني يعلق في الحذاء والنعلين والكنادر المسمى بكنادر يعلق فيها بعض الغبار ونحوه. فالصلاة في النعلين وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء الحديث فيه، وذكر ابن تيمية في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب أهل الجحيم. عندنا مسألة مهمة جدا، وهي حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمشين أحدكم في نعل واحدة، إما أن تمشي فيهما جميعا أو تخلعهما جميعا. وهل يقاس هذا على الجوارب وعلى الخف؟ نعم، لأن الحكمة فيها واردة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الرجل بشماله، وحتى سواء للرجل أو الأنثى، أو يمشي في نعل واحدة، الحكم عام للرجال والنساء. ما هي أحكام لبس النعل؟ منها النهي في المشي بنعل واحدة، هذا منهي عنه. طيب ما الحكمة من ذلك؟ لو لم يظهر حكمة فعليك طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل من الحكم حتى يهتم بإصلاح نعله، وقيل من الحكم خشية أن يتمايل ويسقط، فلا بد من التسوية بين القدمين. البداءة باليمين في اللبس سنة، وفي النزع البداءة بالشمال، ومخالفته معصية للأمر، وهذا من باب التفضيل. يعني من السنة أنك إذا أردت أن تلبس تلبس اليمين، أردت أن تخلع تخلع أولا الشمال. في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في ترجله وتنعله وطهوره. أخذ اليمين من البركة، وأصحاب اليمين هم أهل الجنة. وكان في بعض الروايات يقول وفي شأنه كله، يعني في شأن النبي صلى الله عليه وسلم سيأتينا عن صفة نومه أنه كان يضطجع على الجنب الأيمن. فكان عليه الصلاة والسلام يأخذ بيمينه ويعطي بيمينه، وكان عليه الصلاة والسلام حريصا على تقديم اليمين حتى في العطاء. لكن ما يتعلق في الوضوء، لو قدم أحد في الوضوء الشمال على اليمين صح منه الوضوء، ولكنه خالف السنة. طيب، هذا وصف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من النعلين أنها لها قبلان، وكذلك أبو بكر وعمر، هذا حديث معروف فيه الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى في أحذيته، وفيه حرص الخلفاء الراشدين على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث اللي بعده.
قال رحمه الله: باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك أنه قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق، وكان فصه حبشيا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة فصه منه. وعنه رضي الله عنه أنه قال: لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى العجم قيل له: إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم، فاصطنع خاتما فكأني أنظر إلى بياضه في كفه. وعنه رضي الله عنه أنه قال: كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم: محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي، فقيل له: إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم، فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما حلقته فضة، ونقش فيه: محمد رسول الله. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق، فكان في يده، ثم كان في يد أبي بكر ويد عمر، ثم كان في يد عثمان، حتى وقع في بئر أريس نقشه: محمد رسول الله. قال رحمه الله: باب ما جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه. وعن حماد بن سلمة أنه قال: رأيت ابن أبي رافع يتختم في يمينه، فسألته عن ذلك فقال: رأيت عبد الله بن جعفر يتختم في يمينه. وقال عبد الله بن جعفر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. وعن عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. وعن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. وعن الصلت بن عبد الله أنه قال: كان ابن عباس يتختم في يمينه، ولا أخاله إلا قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة، وجعل فصه مما يلي كفه، ونقش فيه: محمد رسول الله، ونهى أن ينقش أحد عليه، وهو الذي سقط في معيقيب في بئر أريس. وعن جعفر بن محمد عن أبيه أنه قال: كان الحسن والحسين يتختمان في يسارهما. وعن أنس بن مالك أنه قال أنه صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا إلا من هذا الوجه. وعن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتختم في يساره، وهو حديث لا يصح أيضا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب، فكان يلبسه في يمينه، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب، فطرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لا ألبسه أبدا، فطرح الناس خواتيمهم.
صلى الله عليه. هذا الباب والذي بعده كله متعلق بالخاتم الملبوس، خاتم النبي صلى الله عليه وسلم. ونعلم أنه في بداية البعثة لم يكن يلبس النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم، وإنما لبسه لحاجة، فالتختم في الأصل هو من الأمور العادية، وهو خاضع كما تقدم من الكلام للعرف، وخاضع للزمان والمكان والحاجة. نرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ أكثر من خاتم، يعني اتخذ خاتم من ورق، اتخذ خاتما من ذهب. لبس الخاتم عدد من الصحابة كما جاء في الحديث أنه لبسه بعده عليه الصلاة والسلام أبو بكر وعمر وعثمان، ثم سقط في بئر أريس. لكنه في الأصل أنه مباح، يعني لا يعتبر لبس الخاتم سنة. في بعض الناس يلبسون الخواتم يرون أنها سنة. الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يلزم النبي عليه الصلاة والسلام الناس بلبسه، ولم يذكر له فضل، ما أذكر في لبس الخاتم فضل، بل ولا حث عليه. هو من جنس العادات التي تتخذ ويلبس عادة نراه في المناسبات وغيرها. هو يعني نقول إنه مسنون لمن احتاج إليه، مثل الحاكم والقاضي والأمير الذي يختم، كما يعني أشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتخذ خاتما وأنهم لا يقبلون الكتب إلا بختم. جمهور العلماء يرون أن التختم يكون في اليد اليسرى وأنه أفضل، وأنه يكون في الخنصر. والرسول عليه الصلاة والسلام لبس الخاتم في اليد اليمنى ولبسه في اليد اليسرى. إن لبسه في اليمنى فإنه كان يعجبه التيمم في كل شيء، وإن لبسه في اليسرى فهو صيانة له، لأنه في العادة أن اليمين حركتها أكثر من اليسار، وقد يشق على من يعمل وعليه خاتم. كره النبي صلى الله عليه وسلم لبس الخاتم في السبابة أو الوسطى، ثبت ذلك في حديث في صحيح مسلم. يقول علي رضي الله عنه: نهاني النبي صلى الله عليه وسلم أن أتختم في هذه وهذه، وأومأ إلى السبابة والوسطى. في زمننا هذا مع الأسف انتشر حتى عند بعض المتدينين لبس دبلة الزواج، خاتم الزواج، وقد قال بعض أهل العلم أنه بدعة لا أصل لها، حتى أن في من الناس من يعتقد أن لبسه سبب من أسباب التوفيق بين الزوجين. نعلم جميعا أن كثيرا منهم يلبسه وهو من ذهب مجاملة للزوجة وغيره، وهذا حرام. لبس الخاتم من ذهب حرام. هل يجوز النقش على الخاتم؟ يجوز أن تنقش اسمك، يجوز أن تنقش وصف لك، حتى قال بعض العلماء يجوز أن تنقش جزء من آية، جزء من آية. ورد حديث وسنده جيد، لكن بعموم الأحاديث التي جاءت نعتبر أن هذا الحديث شاذ، أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه كتب عليه لا إله إلا الله في سطر، ومحمد رسول الله في سطر، لكن هذا الحديث شاذ، لأن الأحاديث المشهورة المعروفة أنه كتب عليه رسول الله، محمد رسول الله، الله فوق، ثم إيش؟ ثم رسول، ثم محمد، يعني ثلاثة أسطر. الخاتم نقول هل هو سنة للجميع؟ ذكرنا أنه من قبيل المباحات. في بعض الناس رأيناهم ومع الأسف تباع خواتم مكتوب عليها لفظ الجلالة، ويرون من ذلك أنه في حماية لهم، والصواب أن هذا بدعة. اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة فكان يختم به ولا يلبسه، ثبت أنه ختم به ولبسه عليه الصلاة والسلام. كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة، فصه منه، كلمة فصه منه الصواب أنه فضة، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم خاتمه من فضة وفصه من فضة، هذا الصحيح. حديث أنس رضي الله تعالى عنه لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى العجم، قيل له للنبي صلى الله عليه وسلم: إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم، فاصطنع خاتما فكأني أنظر إلى بياضه في كفي عليه الصلاة والسلام. الحديث هنا كان في السنة السادسة من الهجرة، لبسه في يده اليمنى، لبسه في اليد اليسرى، لبسه وخلعه، لبسه في الخنصر، كل هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث الثاني كان نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم محمد جاءت في سطر، ورسول في سطر والله في سطر، من الأسفل إلى الأعلى، هذا في وصفه. طيب، في حديث أنس رضي الله عنه أنه كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي، هذا تقدم الحديث. الحديث الذي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع الخاتم. كون الرسول عليه الصلاة والسلام إذا دخل الخلاء ينزع الخاتم، في روايات أنه كان يقبض الخاتم فيجعل فصه في باطنه، يعني يدخل الخاتم هنا ويجعله في باطن كفه. والسبب من ذلك تعظيما للفظ الجلالة. أحسنت. متى يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام؟ هل إذا دخل أو إذا أراد الدخول؟ إذا أراد الدخول. في بعض الروايات أنه كان ينزعه عليه الصلاة والسلام ويضعه خارج الخلاء، ولا شك أننا نعلم أن ذلك كله من صيانة لاسم الله عز وجل عن تلك القاذورات وغيرها. اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق فكان في يده، ثم كان في أيدي أبي بكر، هذا تقدم. وقع في بئر أريس، لما وقع في بئر أريس أمر عثمان رضي الله عنه أن ينزع الماء في البئر، ينزع الماء من البئر فيبحثون عنه، فبحثوا عنه فلم يجدوه. وقد قيل أنهم كانوا يتبركون بالماء، بماء البئر هذه، أما البئر الآن هي مندثرة. ومكانها وين؟ مكان بئر أريس قريبة، يعني من الآن هي غرب مسجد قباء. أريس هذا رجل من اليهود كان يملك هذا البئر، والنبي صلى الله عليه وسلم سميت هذا البئر ببئر النبي عليه الصلاة والسلام، وسميت بئر أريس، وسميت بئر الخاتم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يشرب منها، وهي التي كان عليه الصلاة والسلام جالس ودخل عليه الصديق فبشره بالجنة، ثم عمر بشره بالجنة، ثم عثمان بشره بالجنة على بلوى تصيبه، ثم علي رضي الله عنه بشره بالجنة. هذه هي نفس البئر، ومن رحمة الله عز وجل أنها اندثرت، لأنه لا يجوز التبرك بهذه الآثار كلها. الحديث الذي بعده والباب الذي بعده ما جاء في تختم النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول كان يلبس في يده الشمال الخاتم تقدم، وفي اليمين أخذا من قوله، وكان يعجبه التيمن، لكن في الغالب أن الرجال لا يلبسون إلا خاتما واحد في الغالب، وحنا رأينا الرافضة يلبسون يمكن 5 أو 6 تشبها بالنساء. النساء في الغالب يلبسون أكثر من واحد، أما الرجال فلا يلبسون إلا واحد. الخلاصة أن النبي عليه الصلاة والسلام لبس الخاتم في شماله وفي يمينه عليه الصلاة والسلام. الحديث ابن عمر أنه اتخذ خاتما من فضة وجعل فصه مما يلي كفه ونقش فيه محمد، ونهى أن ينقش أحد عليه، يعني هذا هو الأصل. نهى الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتكن الإنسان بكنيته أو ينقش خاتما باسمه. ما ذكر عن الحسن والحسين أنهم يتختمان في يسارهما، هذا كما ذكرتكم الأمر فيه واسع جدا. ووردني سؤال في الدرس اللي بعد الفجر أن ابن القيم ذكر 10 من الصحابة كانوا يخضبون بالسواد، منهم الحسن والحسين. احنا نقول للسائل هذا ولنا ولغيرنا، كن كما قال السلف، إذا صح الدليل فهو مذهب. وكما قيل أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال أبو بكر وعمر. الخلاصة أن الرسول نهى عنه، وورد عنه في حديث صحيح قوي أن فيه عذاب وفيه وعيد. لبس الخاتم للحاجة سنة، لغير الحاجة على حسب ما تراه، لكن لا تلبسه في مثل ما ذكرنا تلك المناسبات للزواج أو غيره حتى لا تقع في البدعة. اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب، وذلك قبل النهي، لما قلدوا النبي صلى الله عليه وسلم طرحه عليه الصلاة والسلام، وهذا كان قبل تحريمه، محرم لبس الذهب على الرجال بخلاف النساء. تفضل اللي بعده.
قال رحمه الله: باب ما جاء في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أنس أنه قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. وعن سعيد بن أبي الحسن أنه قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. وعن طالب بن حجير عن هود وهو ابن عبد الله بن سعد عن جده أنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة. قال طالب: فسألته عن الفضة فقال: كانت قبيعة السيف فضة. وعن ابن سيرين أنه قال: صنعت سيفي على سيف سمرة بن جندب، وزعم سمرة أنه صنع سيفه على سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان حنفيا. وعن عثمان بن سعد بهذا الإسناد نحوه. وعن الزبير قال رحمه الله: باب ما جاء في صفة درع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هل يعتبر هذه من الشمائل؟ كونهم يصفون الآلات التي يستخدمها النبي صلى الله عليه وسلم في، يعني مثل ما ذكر من الملحوظات على المؤلف رحمه الله، كما يقولون الناقد بصير سيذكر في آخر الكتاب جملة من عبادة النبي صلى الله عليه وسلم: قيام الليل والسنن الرواتب وصلاة الضحى والصيام، هذه كلها من العبادات، يعني ليست من الصفات الخلقية والخلقية. سيف النبي صلى الله عليه وسلم أولاً اتخاذ السيف من إعداد العدة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، وكذلك الدرع. لكن هنا يشير إلى قبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم أنه من فضة. هل هذا يدخل في النهي عن تحريم أواني الذهب والفضة؟ هل يعتبر السيف من الأواني؟ لا، يعني المقصود بالأواني التي فيها أكل أو من علي تأكل فيها أو تشرب من فيها. الرسول اتخذ قبيعة سيف رسوله صلى الله عليه وسلم، اتخذ القبيعة من فضة، والحكمة من ذلك قيل إنها أقوى، وقيل إن الفضة وش القبيعة أصلاً؟ القبيعة ممسك السيف المنحني منه لتمسك به السيف، يقولون أنه لا يسبب العرق في اليد، هذه من الحكمة. أما الحديث أنه اتخذ سيفاً من ذهب وفضة فهذا حديث ضعيف بل منكر. الحديث الذي بعده حديث رقم 101 عندي أنا. طيب الحديث الذي كذلك بعده: صنع سيفه على سيف الرسول وكان حنفيا. ايش معنى حنفيا؟ يعني على صفة سيوف بني حنيفة، وهي قبيلة مسيلمة الكذاب، بلدنا ذي اليمامة. بعدين الحديث في صفة الدرع قبل أن تقرأ، هذه أدوات استعملها النبي صلى الله عليه وسلم في الحروب، وليس لها دخل في الشمائل. أرى أنها ليس لها دخل في الشمائل، يعني لو اتخذ أي صفة من صفات السيوف وأي صفة من صفات الدروع لا تدخل في شمائله عليه الصلاة والسلام. اقرأ يا شيخ.
قال رحمه الله: باب ما جاء في صفة درع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن الزبير بن العوام أنه قال: كان على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعان، فنهض إلى الصخرة فلم يستطع فأقعد طلحة تحته، وصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى على الصخرة، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أوجب طلحة. وعن السائب بن يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليه يوم أحد درعان قد ظاهر بينهما. مغفر. قال رحمه الله: باب ما جاء في صفة مغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه مغفر، فقيل له: هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه. وعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، قال: فلما نزعه جاءه رجل فقال له: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه. قال ابن شهاب: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يومئذ محرما.
الباب في صفة درع النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الزبير بن العوام قال: كان على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعان. في الحديث الذي بعده قال: ظاهر بينهما. يعني شلون ظاهر بينهما؟ يعني لبس واحدا فوق واحد، فنهض إلى الصخرة فلم يستطع، يعني من ثقل هذا الدرع، فأقعد تحته طلحة، وصعد النبي صلى الله عليه وسلم فحتى استوى على الصخرة، يعني كأن طلحة رضي الله عنه جلس فاتكأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم فصعد الصخرة. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أوجب طلحة، يعني أوجب لنفسه الشفاعة أو أوجب لنفسه الجنة. الدروع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، وسيوفه كثيرة، كلها جاءت في السنة. وتعلمون أن من عيش النبي صلى الله عليه وسلم أنه مات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي في آصع من شعير، وجاءت في الآية الكريمة: وجعل لكم سرابيل تقيكم بأسكم. كل لباس من حديد يصل إلى الركبة فهو يسمى سربال. وذكر الله عز وجل من عذاب أهل النار أنه سرابيلهم من قطران. الرسول عليه الصلاة والسلام لبس الدرع، وهذا معناه أن اتخاذ الوسائل والأسباب لا ينافي التوكل على الله عز وجل. باب ما جاء في صفة مغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام دخل مكة متى؟ عام الفتح، سنة 8 من الهجرة، وعليه مغفر. السؤال: هل دخل محرم؟ لا، ما أحد يقول إنه محرم. لماذا؟ لأن الرسول ما أحرم إلا في 4 حالات وفي شهر واحد كلها، يعني اعتمر الرسول 4 مرات، وكل هذه العمرات التي أخذها كانت في شهر واحد، وتعتبر من السنة الفعلية التي قلما يفعلها طلبة العلم، مو بعوام الناس، طلبة العلم. الرسول اعتمر 4 مرات في شهر ذي القعدة، في شهر ذي القعدة من السنة أن تأتي بعمرة، من السنة أن تأتي بعمرة. وكذلك يعني من باب الفائدة، من السنة وقد غفل عنها الكثير وقل من يفعلها حتى ولو من طلبة العلم، من يهدي في عمرته، يعني من يذبح شاة بعد عمرته ويتصدق بها على فقراء الحرم، وهي سنة ليست واجبة كالقارن والمتمتع. دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وعليه مغفر. وش المغفر هذا؟ أولا المغفر مصنوع من إيش؟ هو اللي يسمونها الخوذة أو المجن، مصنوع من حديد، له حلقات بعضها يعني متداخل في بعض. ولذلك في غزوة أحد دخلت بعض الحلقات في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخل مكة قيل له: هذا ابن خطل. قيل إنه أسلم ثم ارتد، أسلم ثم ارتد، وكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم في أشعاره. وجدوهم، قال عليه الصلاة والسلام: وجدوهم متعلقا بأستار الكعبة كأنه يريد الحماية بها. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقتلوه. هل هذا ينافي الآية الكريمة: ومن قتله ومن دخله كان آمنا؟ لا. يستفاد من هذا أنه يجوز إقامة الحدود ولو كان في الحرم، يجوز إقامة الحدود ولو كان في الحرم. الحديث الذي بعد حديث أنس قريبا من هذا الحديث، قال: وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يومئذ محرما، لأنه كيف يكون محرم وقد لبس على رأسه شيء؟ من هو الذي قتل ابن خطل؟ في خلاف عند العلماء، وأقرب الأدلة أنه أبو برزة رضي الله تعالى عنه. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح نزع هذا المغفر الذي على رأسه ولبس عمامة سوداء، وسيأتي وصف العمامة النبي صلى الله عليه وسلم. يلا اللي بعده.
قال رحمه الله: باب ما جاء في عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن جابر أنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء. وعن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر وعليه عمامة سوداء. وعن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. وعن ابن عمر أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. قال نافع: وكان ابن عمر يفعل ذلك. قال عبيد الله: ورأيت القاسم بن محمد وسالما يفعلان ذلك. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عصابة دسماء. وعليه عصابة دسماء.
في بعض النسخ التي طلعت عليها أنه باب ما جاء في صفة إمامة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وصف العمامة. أولاً، الرسول لبس العمامة، لكن ما هي صفة هذه العمامة؟ وما لونها؟ ما طولها؟ ما عرضها؟ متى يلبسها؟ ولا أحكام في المسح عليها. الحديث الأول في هذا الباب: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء. ما يلبس على الرأس عند العرب قبل الإسلام وبعد الإسلام في العادة أنهم يلبسون شيئاً على الرأس، يلبسون. وهذه العمائم لم أرى فيها دليل على فضل لبسها أبداً. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة من غير إحرام، لأنه دخل إيش؟ مقاتل. وكيف نجمع بين هذا الفعل أنه دخل وعليه عمامة سوداء وبين حثه عليه الصلاة والسلام على لبس البياض؟ كون يفعل ذلك الأمر فيه دلالة على التوسعة والإباحة. ما ظنك لو كان الأمر للوجوب لبس البياض كان 90% منكم يغير ثوب؟ قد يكون فيه مشقة. الرسول عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة عليه عمامة سوداء، وفي الحديث قال: رأيت على رسول الله عمامة سوداء، لم يثبت كما ذكرت لكم شيء في فضلها أبدا. الخلاصة أن هذا اللبس كان في عام الفتح. الحديث الذي بعده أنه خطب الناس وعليه عمامة سوداء. هل كان يخطب هذا الخطبة يعني موعظة ولا صلاة جمعة ولا ما هي مناسبة هذه الخطبة؟ النبي عليه الصلاة والسلام خطب وعليه عمامة سوداء. لما خطب كان على منبر، وكان يوم الجمعة كما ثبت ذلك في صحيح مسلم. خطبة الرسول عادة يكون على منبر في جمعة، صلاة عيدين، أو موعظة في السسقة وغيرها. لكن من العلماء من قال إن هذه الخطبة التي خطب الناس عليها في مكة لم تكن على منبر، لم تكن على منبر، يعني خطبة في العادة على منبر لصلاة الجمعة، عيدين، أو موعظة. في مكة خطب على باب الكعبة، خطب على باب الكعبة. الحديث الذي بعده: كان إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. شلون اعتم؟ يعني إذا لبس العمامة لف العمامة على رأسه وسدل عمامته بين كتفيه، يعني أرخى طرفها على كتفيه عليه الصلاة والسلام، وقد يرخي العمامة من خلفه. يعني قد يكون طرف العمامة يجعل بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يجعل في آخر الكتف. من الناس من قال لبس العمامة السنة، والراجح أنها من قبيل العادات، حتى يعني وصل ببعض المتشددين فيها أنه يقول: من لبس العمامة ثم تركها فقد ارتد. وصلت بهم، وهذا غلو. حتى الأعراب قبل قرابة يمكن 100 عام في الجزيرة العربية البوادي سمعوا أن لبس العمامة له فضل، وظنوا أنه سنة، فلبسوا العصائب، العصابة التي تلبس على الرأس، ورأوا أن هذا لباس أهل التقوى ولباس أهل الإيمان لباس أهل الخير، وكل ذلك لم يرد فيه دليل ولا أثر أن فيها فضل. خطب النبي صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة دسماء، خطبة هذه الخطبة كانت في مرض النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه، وقيل دسماء يعني سوداء. لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج حاسرا الرأس إلا كان في إحرام، ومن صلى الآن وهو حاسر فصلاته صحيحة، لكن الأولى أن تصلي وقد غطيت رأسك بعمامة أو بغيرها، لأنه من أخذ الزينة، وليس فيها كما ذكرتكم أنها دليل على التقوى ولا الصلاح. لباس الأحمر أو لباس الأبيض كل الأمر فيه سعة، بعده صفة إزار النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في صفة إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي بردة أنه قال: أخرجت إلينا عائشة كساء ملبدا وإزارا غليظا، فقالت: قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. وعن الأشعث بن سليم أنه قال: سمعت عمتي تحدث عن عمها أنه قال: بين أنا أمشي بالمدينة إذ إنسان خلفي يقول: ارفع إزارك فإنه أتقى وأبقى، فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إنما هي بردة ملحاء. قال: أما لك في أسوة؟ فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه. وعن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه أنه قال: كان عثمان بن عفان يأتزر إلى أنصاف ساقيه، وقال: هكذا كانت إزرة صاحبي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وعن حذيفة بن اليمان أنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقه فقال: هذا موضع الإزار، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين.
صفة إزار النبي عليه الصلاة والسلام هذا نوع من أنواع الملبوسة للنبي عليه الصلاة والسلام، كما تقدم أنه لبس الإزار والرداء ولبس القميص. الإزار والرداء يعني مثل إيش؟ مثل لباس الإحرام اللي نلبسه الآن. لباس الإزار، عائشة رضي الله تعالى عنها دائما تصف الحالة التي هي تراها في النبي عليه الصلاة والسلام في بيته، ولذلك أحيانا تصف أشياء قد فعل النبي صلى الله عليه وسلم خلافها. تقول رضي الله تعالى عنها أو في هذه الرواية: أخرجت إلينا كساء ملبدا وإزارا غليظا، يعني خشب، قالت: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. هل أخرجته هي من نفسها ولا أحد أمرها بإخراجه؟ تقول: أخرجت إلينا عائشة، يعني هل في أحد طلب منها أن يخرج كساء النبي عليه الصلاة والسلام؟ يحتمل. الخلاصة أنه هذا الكساء الملبد يعني الغليظ والإزار الغليظ كان من أجل سترة العورة وتدفئة البدن. العادة أن الإزار يلبس لتغطية ما هو أسفل من السرة، والرداء يستر ما هو أعلى من السرة. طول الرداء ما في دليل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن طول رداءه كذا، إحنا في الغالب طول الرداء يمكن مترين، مثل العمامة قيل أنها 12 قدم 12 ذراع، وفي بعض الروايات أنها 7 أذرع، يعني 12 ذراع قد تكون يمكن 6 متر، فيستغرب أنها 6 متر، يعني ما هي بسيطة. كذلك الإزار قيل أن عرضه أو طوله 4 أذرع وعرضه 2.5 ذراع، يعني متر تقريبا. كل هذه يعني ما فيها في بعض الأدلة أنه نسج هذا الإزار في عمان، وقيل في ناحية اليمن. الرسول عليه الصلاة والسلام كان هذا كساؤه في أول حياته عليه الصلاة والسلام، لكن بعدما وسع الله عليه بالنصر والفتح كان له أكثر من لباس عليه الصلاة والسلام، واستمر على التواضع والافتقار إلى الله والزهد في الدنيا، مع أن الله فتح له بعد خيبر كما فتح، ومع ذلك مات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي. ينبغي للناصح أن يكون جامعاً بين القول والفعل، كينما تذكر الناس بالزهد والورع، وعلى خلاف ما هو مشهور عند الناس أن المراد بالزهد هو التقشف وترك الزينة. لا، إن الله جميل يحب الجمال. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. طيب، والخيل والبغال والحمير إيش؟ وزينة، زين للناس حب الشهوات من النساء، هذا أمر جبلي طبيعي. الخلاصة النبي عليه الصلاة والسلام بعدما وسع الله عليه لم يكن له هذا الإزار والرداء فقط. طيب، الرسول عليه الصلاة والسلام لبس القميص، ولكن جاء الشرع بصفة الإزار، لابد أن يكون من مباح، وأن لا يكون فيه تشبه، وأن لا يكون أسفل الكعبين. في الحديث الذي بعده يقول: بين أنا أمشي في المدينة إذ إنسان خلفي يقول ارفع إزارك. هذا الحديث ضعيف، لكن ما يتعلق بالإزار، ما يتعلق بالإزار، الواجب على هذه الحالة ألا يكون أسفل الكعبين. إذا كان أسفل الكعبين فهو حرام، منهي عنه. وإن كان معه، إن كان معه كبر وخيلاء فقد ارتكب أمرين محرمين كبيرتين، لأن جر الإزار أسفل من الكعب من الكبائر. وما هو الدليل؟ حديث صحيح مسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال المسبل، المسبل ما فيها تخصيص مسبل الخيلاء، بل جاء نص أن جر الثوب من المخيلة من الكبر. في مسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم برفع الإزار حتى أن تبلغ نصف الساق، هذا السنة. وفي الحديث الآخر قال: إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه. لكن قصة أبي بكر رضي الله تعالى عنه جاء فيها أعذار، أنه يسترخي ولا يسترخي إلا في عمل. الأمر الثاني أنه كان يتعاهده. الأمر الثالث أن ليس الإزار كله يسترخي، إنما أحد طرف الإزار يسترخي وليس كله. الأمر الرابع تزكية النبي صلى الله عليه وسلم له، وأنه ليس منه. فمن بلغ هذه الأمور فلا بأس، إذا كان عليك إزار يسترخي طرفه أو أثناء العمل يكون تحت الكعب فلا حرج. أما حديث ورد وحسنه بعض العلماء أنه لا يقبل الله صلاة مسبل فهذا ضعيف. أولا هذا الحديث غريب، وإن كان بعض العلماء حسنه، ولا ليس هناك دليل صحيح على الأمر بإعادة الوضوء لمن كان توضأ عليه لباس تحت كعبه. الناس في الإزار على طرفان ووسط، يعني منهم من يجعله تحت الركبة، وأنا رأيتهم في بعض البلدان يجعل الإزار قريبا من الركبة، حتى أنه رأيتهم إذا ركع قد تظهر عورته أو جزء من فخذه أثناء سجوده، خاصة أثناء سجوده. والطرف الثاني من يسحبه تحت الكعب بشبر. الوسط أن يكون فوق الكعب، أما على الكعب فيقول العلماء أن أقل أحوال الكراهة. ولذلك ينبغي الإنسان أن يهتم بهذا الأمر، ولا يجعله من قبيل العادات أو من قبيل الملبوسات التي لا يكون ليس لها أحكام، بل لها أحكام. في الحديث الذي بعده أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة بعضلة ساقي أو ساقه، فقال: هذا موضع الإزار، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين. لا يجوز كما ذكرت أسفل الكعبين، لكن العضلة هذه قريبة من نصف الساق. الكعب أولا يجب غسله، وسئل عن موضع الإزار على الكعب، كثير من العلماء يرون أنه مكروه. المستحب في هذا الأمر بالخلاصة إلى نصف الساقين، ما تحت نصف الساقين إلى الكعبين هذا جائز، ما نزل عن الكعبين حرام، ما كان خيلاء فحرام كذلك مع حرمة نزوله تحت الكعبين. هل هذا خاص بالإزار أو عام في كل ملبوس؟ الصحيح أنه في كل ملبوس، مثل القميص والعباءة وسائر الملبوسات. لكن من ستر كعبه لحاجة، قد يكون الإنسان يستر كعبه لحاجة ولو لم يكن عليه جوارب أو شراب فلا بأس، مثل المحرم يغطي رأسه لحاجة مثلا، يجوز. القاعدة خذها معك، يجوز فعل ما نهي عنه شرعا لأجل الضرورة، يجوز فعل ما نهي عنه شرعا لأجل الضرورة. والدليل: وقد فصل لكم ما حرم عليكم. ألا ترى أن كشف العورة حرام؟ حرام، لكن للضرورة والتداوي يجوز كشف العورة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ولنا لقاء معكم بعد صلاة المغرب إن شاء الله.